صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أنا هزار بحبوح، صحفية وأيضا صديقة لمقربة لبلقيس. هيك تمام؟ أوكي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا بهاي الفعالية المهمة جدا لمنصة بلقيس. نحن اليوم رح نجتمع لجلسة حوارية شيقة تقدمها منصة بلقيس. اليوم رح تعرفنا على منصة بلقيس مؤسستها بلقيس باسلو. طبعا بلقيس باسلو هي صحفية سعودية من مكة المكرمة، حائزة على عدة جوائز دولية صحفية، خريجة اتصال جماهيري من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وعندها أيضا ماجستير في ريادة أعمال مجتمعية من جامعة Goldsmiths University of London. عملت سابقا مع جريدة الحياة، سكاي نيوز عربية، العين الإخبارية وذا ناشونال، وحاليا عم تشتغل كصحفية اقتصادية في قناة الشرق مع بلومبرغ. تفضلي بلقيس.
شكرا هزار، اهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا وتشرف بوجود اليوم في جناح الشباب، خصوصا اني انا ابنة مركز الشباب. افضل بس قبل ما اشرح اوقف لكم. طيب في البداية حابة أعرف بمنصة بلقيس. منصة بلقيس هي منصة رقمية تستهدف الشابات العربيات في الخليج بمحتوى هادف بالمواضيع التي فعلا تهمنا كشابات، ما بين الموافقة بين العمل والأسرة، فتح البزنس الخاص وغيرها من المواضيع. رؤيتنا أن نكون الرواد إعلامياً في تمكين الشابة العربية، والرسالة أن نساعد الشابات العربيات في الوصول لأفضل نسخة من أنفسهن. عندنا 5 منتجات، عندنا نشرة بريدية بدأناها بداية السنة، نشرة بريدية أسبوعية، وعندنا بودكاست بلقيس سيبدأ بإذن الله تعالى بعد شهرين، وعندنا محتوى على مواقع التواصل بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني، ولدينا فعاليات شهرية وبرامج تدريبية. ما الذي فعلناه حتى الآن؟ في أبريل 2021 جاتني فكرة منصة بلقيس، بدأنا مشروع تدريبي في أكتوبر، وبدأ البرنامج التدريبي في آخر أكتوبر برضو، أول يناير بداية سنة جديدة وبداية يعني لشيء جديد عندنا، أرسلنا أول نشرة بريدية، أقمنا جلسات حوارية في فبراير ومارس في الرياض، والحمد لله اليوم نقيم الفعالية هنا في إكسبو 2020، وفي مارس أيضا في يوم المرأة عملنا تدريب مع CNN. نبذة بسيطة عن برنامجنا التدريبي، هو برنامج تأهيلي للشابات في منطقة الخليج، يؤهلهم بجميع المهارات اللازمة لهم للنجاح في المجال الإعلامي، يقدمها نخبة من الصحفيين والمختصين زي هزار معانا تقدم في البرنامج، ويتم اختيار 2-3 مشاركات للانضمام إلى البرنامج. إنجازات البرنامج التدريبي، لدينا 22 متدربة عربية وخليجية من 6 دول مقيمين من 6 جنسيات مقيمين في 3 دول. الشابات اللي تدربوا معنا ما شاء الله نشروا 11 نشرة بريدية، ولدينا أكثر من 600 مشترك بمعدل فتح يقارب 45%. وأرجع لهزار.
طيب كما ذكرت بلقيس، من أحدى مشاريع المنصة هي استضافة فعاليات شهرية، فنحن اليوم سعداء بتقديم أولى هذه الفعاليات وأولى هذه الجلسات في جناح الشباب في إكسبو، ونرحب بمنار الهنائي. منار هي صحفية وكاتبة ومؤلفة ورائدة أعمال حائزة على جوائز، يتم نشر مقالاتها في وسائل إعلامية دولية مثل BBC، The Vogue، The National والمزيد. هي أيضاً مؤلفة كتاب The Man in the White Sandals. منار هي مؤسس شريك لمجلة سكة، وهي مجلة مستقلة رائدة في العالم العربي تغطي الفنون والثقافة والرأي والأدب، وهي أيضاً المؤسس الشريك ومدير المتحف الخليجي للفنون، وهو أول متحف رقمي في دول الخليج العربي يعرض أعمالاً لفنانين ومصورين في المنطقة. حازت منار على جائزة المرأة العربية المرموقة في عامي 2011 و2020، وأدرجت كواحدة من أكثر الأشخاص إلهاماً في الدولة الإمارات العربية المتحدة في عامي 2012 و2014. أهلا وسهلا فيك منار.
تفضلي منار. مجدداً أهلاً وسهلاً بكم جميعاً في فعالية منصة بلطيس في جناح الشباب، وأهلاً مراد، سعيدة بك اليوم، سعيدة بتواجدك معنا، سعيدة بكون شابة خليجية لها كل هذا المقدار ما شاء الله من النجاحات ودائماً في نشاط متجدد. في البداية أول معرفتي بك منار كانت في 2017 أظن، أيوة، شفت إعلان لسكة على الإنستغرام وبهرني الإعلان وجذبني، إنه كان شيء مكتوب إنه نحن نروي قصص الخليج، ماني فاكرة صراحة السلوغن، نروي قصص الخليج بصوتنا. فدخلت وقريت وقتها عرفت إنه ما شاء الله أنت وأختك شريفة وأنتوا اللي بدأتوا مجلد سكة، فجدا يعني عجبتني. قلت يعني اليوم ببدأ بأول سؤال، كيف بدأت سكة؟
سكة بدأناها أنا وأختي الشريفة الهناء اللي موجودة معنا اليوم كفكرة آخر 2016، بما أننا أنا وهي كاتبات وأنا صار لي في مجال كتابة مثل ما ذكرتوا من 2010 وأنا أكتب وأساهم في مجلات والصحف ومواقع عالمية، فكنت دائماً أحس أن في نقص إذا بنقارن على المستوى العالمي للإعلام، مش مستوى الخليج، مستوى العالمي، في نقص للأصوات الخليجية من المنطقة اللي هي تروي أو تتكلم عن قصص أو مجالات الثقافية والفنية والرأي العام بعيداً عن السياسة، بعيد عن المواضيع الدينية وبعيد عن المواضيع الاقتصادية، فكنت حاسة أن في نقص. وأكثر المواضيع عالمية اللي كانت تكتب عن المنطقة سواء في مجال الثقافة أو مجال الفن كانت تكتب أو تروى بأقلام ناس مش حتى بعضها ما زارت المنطقة. فمن هذا المنطلق قررنا أنا وأختي إن إذا بنقتبس مقولة غاندي إن أنت لازم تكون التغيير اللي أنت حابة تشوفه في العالم. فبدأنا على أساس، بدأت كفكرة، فكرنا أن فكرة راح تكون في بالنا وبتختفي بعد كم يوم، بس لا، بديناها، سألنا الناس حوالينا إذا هم كانوا بيحبون إن بتواجد منصة إعلامية أو مجلة تتحدث عن الثقافة والفن والأدب من العالم العربي وبالأخص منطقة الخليج. فأكثر الناس كانوا متحمسين وقالوا صح في نقص ونتمنى، لأن مثل ما أنت تعرفين المحتوى من المنطقة ما شاء الله، إحنا عندنا كثير صناع محتوى يوتيوب وبودكاست، بس بعد يعني في مجالنا الواحد ممكن إنه يساهم بمحتوى أكثر.
صحيح. طب وليش اخترتوا اسم سكة تحديدا أو كيف جاء الاسم؟ هل في أسماء ثانية كانت على بالكم قبل؟
احنا احترنا بين كم اسم في البداية، كنا نفكر ان اسم يكون قصير وممكن سهل نطقه في اللغات، يعني اكثر عن لغة. والسكة باللغة العربية مثل ما انت تعرفين هو الطريق الذي يربط الاحياء ببعضها البعض، فحبينا ان احنا نكون السكة اللي تربط العالم العربي وبالاخص منطقة الخليج بالعالم، فاحنا الطريق اللي يعرفهم على القصص الثقافة والفنون والادب من العالم.
إيش أكثر عدد تحبيه من أعدادكم الآن أو العدد المفضل لك؟
هذا سؤال وايد صعب، كانت تسألين أي واحد من عيالي أحب أكثر، فكل عدد يعني لذكرى حلوة سواء في إعداده. يمكن إذا بقول في واحد سبيشل أكثر عن ثاني، يمكن أول عدد لأنه كان أول عدد ولأنه من خلاله انطلق اسم سكة للعالم.
وكيف كان تقبل الجمهور أو كيف تحسوا غيرتوا نظرة الناس أو يعني you open their eyes، ممكن نقول فتحت عيونهم على المنطقة، especially أحس يمكن الناس المقيمين عندنا في الخليج وما يعرفوا كثير من الثقافة الخليجية، أتكلم طبعا من الأجانب.
بالعكس الحمد لله كان في إقبال جدا، أو لين حين في إقبال جدا إيجابي لمحتوى سكة. مثل ما قلتي إن الناس في أشياء ما كانوا يعرفونها، يعني مثلا كنا نكتب قصص عن أو نشر مقالات عن المشهد الثقافي والفني مثلا في البحرين أو في عمان، كانوا يشكروننا يقولون إحنا ما كنا نعرف شو صاير هناك وزين إن أنتوا خبرتونا عن هالشيء. طبعا كثير من الزوار موقع مجلة سكة أو من قراءها مش مقيمين حتى في المنطقة، أكثرهم في أمريكا في أوروبا، فيحبون إحنا قاعد نروي لهم جانب هم عادة ما يشوفونه في إعلامهم، يعني إعلامهم يركز كثير على الجانب السياسي الاقتصادي الديني، ما يتطرق للأشياء الثانية بشكل أساسي. فكان يعني هذا يوفر، يعني إحنا وفرنا لهم نافذ أنهم يشوفون منطقتنا يعني بعدسة هم مش متعودين عليها.
طب ليش مجلة؟ ليش أنتم مجلة وتوقع عندكم نيوزلتر كمان؟ صحيح،
إحنا مجلة ومنصة إعلامية يعني ويب سايت، وأيضا عندنا نيوزلتر كأحد المنتجات.
يعني ما اكتفيتوا مثلا بس محتوى على مواقع التواصل؟ يعني هل في البداية كان هذا البزنس موديل حقكم أنه على طول من البداية عارفين تبوا مجلة وتبوا، ولا أتغير وانتم ماشيين في الطريق؟
احنا بدينا سكه كمجله ومنصه رقميه فقط، ما كانت عندنا نسخ مطبوعه، ومع الوقت يوم كبرنا وتطورنا صار في اقبال. اخر السنتين الاخيرتين الناس كانت تطلب نسخ مطبوعه، كان يقولون احنا نحب اعدادكم الرقميه وحابين احنا نحتفظ فيها، حابين نخليها للزمن، نرجع بعد كم سنه نشوف كيف تغير المشهد في الخليج. فبناء على ذلك احنا وفرنا النسخ المطبوعه من سكه.
تمام. وشفت قبل فترة كنتوا حاطين إنها ما شاء الله وصلت لنيويورك إذا ما خاب ظني.
صح.
فحكينا عن التجربة وكيف وصلت لهناك وكيف شعورك إنه زي ما ذكرتي هو طفلك إنه ما شاء الله وصل لنجاحه عالمياً.
صح. يوم بدينا نوفر النسخ المطبوعة، طبعا مثل ما قلت قبل شوي ان احنا كثير من قراءنا اصلا عايشين او ساكنين في اوروبا في امريكا. يوم بدينا نوفر النسخ المطبوعة بدينا نكلم اللي هم قطاع التجزئة في امريكا، الريتيلرز، البوك شوبس، وكنا نقول لهم احنا حابين نوفرها لقراءنا الموجودين هناك. فكانت تعجبهم فكرة سكة، يقولون ما عندنا اصلا احنا على الرف مجلة ثقافية فنية بتركز يعني بشكل خاص على منطقة الخليج، فكان لهم مكسب يعني أكثر. القطاع التجزئة على طول كانوا يقولون yes, send it to us, we want it. فالحمد لله يعني متوفرة سكة في أمريكا، في أوروبا، وعن طريق الانترناشنال أوردرز على الموقع، ومن خلال بعد اللي هم الأونلاين ريتيلرز.
يعني هل في إقبال كبير كان عن النسخة المطبوعة منها؟ أنه يعني خصوصاً يعني مؤخرا بنشوف انه الصحف صارت بتتجه للرقمي، انتم كانه عكستوا الموضوع، عندكم الرقمي واتجهتوا للمطبوع، فكيف قراءتك لذا التوجه؟
صح. هو عالميا في اقبال صاير على اللي هم يسمونهم independent publications او الماجازين، ان خاصه ان سكه صايره بين حتى ملمسها أو شكلها بين الكتاب وبين المجلة، يعني أنت متشوفينها شكلها مثل الكوفي تيبل بوك، شيء مش مجلة استهلاكية ترمينها بعد أسبوع أسبوعين أو تسوي لها ريسايكل، لا هي شيء تخلينها للزمن، فأنت متشترينها كأنك شارية كتاب. فالحمد لله كان الإقبال جدا إيجابي، الناس قالوا أخيرا يعني ممكن إحنا نخلي سكة ونضيفها للمكتبة. عندك مثلا جامعة أكسفورد العريقة عندها نسخ من مجلة سكة في مكتبتها، ونتوسع أكثر في توفيرها في جامعات رائدة حول العالم.
يعني الحين ذكرتي شيء له علاقة بسؤالي التالي، إنه بإذن الله تتوسع في جامعات حول العالم، صارت شيء كأنه أرشيفي للمنطقة كمان.
هي.
فسؤالي فيما يتعلق بالتوسع، فين يعني إيش الجول أو إيش طموحكم، أقصى طموحكم اللي بإذن الله ناويين توصلوا له لسكة؟
إن شاء الله إن هي تكون المنصة والشركة الإعلامية المستقلة الرائدة من العالم العربي، أو اللي تتكلم وتنشر مقالات وقصص عن المنطقة للعالم.
جميل. طيب ذكرتي انها تنشر القصص والمقالات للعالم، انتم عندكم ما شاء الله انت واختك مشروع اخر برضو يروي قصة الخليج، ولكن بتركز على الجانب الفني، هو متحف الفن الخليجي. وتوقيت ما بدأتوه كان يعني توقيت غريب وفي زمن صعب، بدأتوه في مايو 2020 في عز أزمة كورونا، فليش بدأتوه بذاك الوقت؟ وإيش يعني هل مثلا ممكن نقول كورونا هي اللي ساعدتكم، ضغط كورونا أو الجلسة في البيت هي اللي دفعتكم لذا المتحف؟ وإيش فكرته للي ما الناس اللي ما تعرفه؟
متحف الفن الخليجي هو أول متحف رقمي مكرس ومخصص لعرض أعمال الفنانين والمصورين من منطقة الخليج أو المقيمين في المنطقة. طبعا بحكم مجالنا في سكة تعرفنا خلال السنوات الماضية على كثير من الفنانين من المنطقة، ومن خلال الدردشات معهم كانوا دائما يعني بعضهم يكون مستاء أن يوم تصير أحداث أو فعاليات فنية في منطقة العالم العربي أن دائما يشوفون نفس الأسماء تتكرر، يعني صحيح. نفس الفنانين هم نفسهم متواجدين في نفس المعارض، فكانوا يقولون إذن وشو عنا إحنا يعني الفنانين الناشئين، وين ممكن إحنا نعرض أعمالنا؟ طبعا مثل ما أنت تعرفين أكثر الفنانين الناشئين يعرضون أعمالهم خلال منصاتهم في إنستغرام ومواقع، يعني صحيح. منصاتهم صارت كأنها غاليري أو يعني رواق لعرض أعمالهم. يوم صارت أزمة كورونا طبعا القطاع الإبداعي كان من أول القطاعات اللي تضرر من الأزمة، فإحنا في سكة كرسنا عددين سنة 2020 لدعم القطاع الإبداعي وصناع الإبداع، كان عدد الأمل وعدد الفن العربي. وبما أن إحنا كنا نعرف أن الفنانين تضرروا كثير في أزمة كورونا، قلنا احنا شو ممكن احنا نسوي عشان ندعمهم. فكان المتحف الفن الخليجي بدا كبايلوت او كبروجكت من سكه ان احنا خلنا نسوي معرض رقمي دام ان الفعاليات كلها تحولت اونلاين، وان احنا نعرف العالم عن الحركه الفنيه من منطقه الخليج. فكان اول معرض نطلقه هو خليجيون في زمن كورونا، وعرضنا فيه اعمال اكثر من 10 فنانين من المنطقه، مصورين وفنانين رقميين، فنانين لهم الفن التقليدي أو الأويل بينت، هم يعني جسدوا مشاعرهم خلال أزمة كورونا، كيف هم يحسون، كيف تطلعاتهم، شو هي آمالهم من خلال أعمالهم الفنية. طبعاً الحمد لله من خلال أول شهر أطلقنا أو نظمنا هذا المعرض الرقمي زار أكثر من 10,000 شخص من حول العالم.
10,000
هي أكثر من 10,000. الحمد لله الناس وايد حبوا الفكرة، قالوا صح، ما إحنا ما لنا فعاليات الروحة، فأنتوا سويتوا لنا جو. بنظمنا بعدها معرض ثاني كان هو رمضان في العزل. أول رمضان كان بالنسبة يعني أكثرنا لأنه يكونوا معزولين بعيد عن العالم، ومن بعدها أطلقنا المتحف، يعني أطلقناه كمتحف، يعني موقع مستقل خاص بهويته الخاصة بكل شيء. وطبعا نفتخر أن المتحف تم تأسيسه وتطويره من قبل شابات خليجيات بالكامل، من الهوية البصرية، من الباك أند ديفلوبمنت، من كل شيء.
جميل جدا، يناسب الثيم تبع بلقيس، كله تركيز صح. على الشاب. طيب السؤال الثاني، انه من خبرتك سواء من سكة او من متحف الفن، كيف يعني لو نحن الشباب يعني ما عندنا مثل مبادراتك، نبي حابين نبدا مبادره اخرى، كيف لنا كشباب نروي قصتنا للعالم، القصه الخليجيه او العربيه؟
بالقيس أحسنا ما في أسهل من هالزمن إن الواحد يروي قصته. يعني أنت ممكن تبدئي من تليفونك، حتى ما تحتاجين لابتوب. قبل يمكن الواحد بيبدأ منصة إعلامية أو بيسوي مؤسسة إعلامية يحتاج مكتب ويحتاج موظفين، ده نتكلم قبل 50-60 سنة، ما كان سهل مثل الحين. فبالعكس ما في وقت أسهل، واحد ممكن يبدأ من موقع في إنستغرام، ممكن يبدأ من قناة في يوتيوب، ممكن يبدأ على شكل برنامج بودكاست. صحيح. فجدا جدا سهل الموضوع، بس يبغي لهمة لأن المجال مش سهل. طبعا احنا بندخل على إنستغرام انت تشوفين، يعني الواحد يشوف آلاف المحتوى، فعساس ان انت تجذبين الشخص انه هو يرجع دائما لصفحتك او لموقعك ويصير قارئ مستمر لها، هذا يتطلب جهد كثير ويتطلب استمرارية. يعني احنا خذلنا وقت لما بنينا لنا قاعدة قراء مستمرين معنا او اوفياء لمجلة سكة ومنصة سكة.
وكيف نحافظ على قاعدة الاصدقاء؟
لازم تبنين مثل حلقة تواصل بينك وبين الجمهور. يعني احنا دائما من خلال الفعاليات اللي نسويها نلتقي بقرائنا، ايضا نتواصل معهم عن طريق الايميل، دائما نسوي استفتاء بين فترة وفترة، انتوا شو حابين تشوفون، شو هي المواضيع اللي هي تهمكم. فلان في الاخير المحتوى لهم هم، فلازم هم يكونون في الصورة. وطبعا الريسيرش او عملية البحث دائما مستمرة، ان نشوف شو هو الشكل تقديم المحتوى يتطور من زمن لزمن، يعني او من سنة لسنة.
جميل، سؤالي ده يربطني بمحور ثاني ننتقل إليه، وهو منار رائدة الأعمال. يعني بجانب سكة ومتحف الفن، أنت ما شاء الله تبارك الله أيضا مستشارة في التسويق وبناء الهوية، فرائدة أعمال في عدة مجالات، فحابين نسمع منك في رائدة الأعمال. بداية سؤال شوي سهل أو صعب، أصعب ما في رحلة ريادة الأعمال؟
إن ما بتعرفين كيف ممكن بعد شهر أنت وين. يعني ممكن مثلا كثير منا أو كثير من رواد الأعمال يوم صارت أزمة كورونا كانت عندهم مشاريع قائمة لمدة سنوات، صح، وخلال كم شهر خلاص تكنسلت. فأنت ما تقدرين يعني تتنبئين شو راح يصير، بس لازم تكونين مستعدة. يعني لازم دائما يكون عندك دراسة المخاطر، كيف أنت ممكن تتفادين. يعني أتوقع مع تجربة كورونا كثير منا الحين صار إنه يسلط ضوء على أهمية إن الواحد يكون عنده استعداد تام لأي نوع من الكوارث اللي ممكن تصير، سواء
flexibility
ومرونة. ولازم أنت تكونين يعني مثل ما أقول عندنا مثل بعربي، مع الخيل يا شجرة، يعني لازم تروحين مع التيار، لا تقاومين. إذا صار في تغيير أنت كيف ممكن تكونين جزء من هذا التغيير،
زي ما فعلت مثلا في متحف الفن الرقمي.
بالضبط،
تمام. طيب سؤال الثاني، هل تعتقدي أنه في فورمولا معينة ممكن اللي يتبعها، أو يعني أبرز شيء ممكن رائد الأعمال لازم ينتبه منه عشان يكون ناجح في ريادة الأعمال أو في مشروعه؟
لازم يكون يؤمن أنه راح يواجه فشل ضروري. يعني أنت لازم بتفشلي في طريقتك ممكن لتقديم الشيء، أو طريقتك لوصول إلى المستهلك أو للزبون. يعني ممكن أنت يفيل أو ممكن تخسرين كل فلوسك في البداية عادي، بس انت لازم يكون عندك مرونه انك تغيرين. كيف انا ممكن انجح؟ كيف اتعلم من هالتجربه؟ في الفشل يعني جزء من هذه المعادله، ولازم تتوقعينها وتتقبلينها. مو معناته ان انت فشلتي ترى.
احس دي المعلومه اللي ذكرتيها جدا هامه، لانه عندنا حس الفشل is underrated.
صح.
عندنا يعني دائما نركز على قصه النجاح، وهي قصه النجاح مهمه، بس ما نركز على قصه الفشل. نشوف رائد اعمال ناجح بس نشوف التوب من الموضوع او كيف وصل، ما ندري كل المعمعة اللي صارت، كل المشاكل اللي صارت حتى وصل لدا الشيء. واننا ما نتكلم عن الفشل، يعني صارت بيئتنا الخليجية أشبه ما تتقبل الفشل، مع أنه هو يعني هو طريق للوصول إلى النجاح. صح.
يعني مثلا إذا أبسط مثال هو توماس أديسون، يعني فشل 100 مرة قبل ما يوصل يعني لللايت بلب اللي هو اخترعه. فتخيلي لو هو وقف بعد 10 مرات أو صحيح. بعد 20 مرة.
صحيح.
فمثل ما قلتي، الناس ما تشوف قصة الفشل، ما تشوف المعاناة، تشوف آخر شيء وتقول حظه وصل، ما تعرف هو شو أو هي شو صار فيها لما وصلت.
فعلا. طيب السؤال الثاني بما يتعلق بالفشل، ما هي الأخطاء اللي تعتقدي، يعني أنت ما شاء الله منار كمان تكتبي في ريادة الأعمال في The National، فمن رأيك ما هي أكثر الأخطاء اللي شائعة بين رواد الأعمال الجدد، أو مثلا خطأ أنت ارتكبتي مثلا في بداية سكة أو في بداية متحف، إنه إيش خطأ common إنه ممكن ننصح ناس تنتبه منه؟
دراسة جدوى جدا ضرورية، وتسألين اللي هم يسمونهم الـ potential customers أو الزبائن المحتملين للمنتج أو الخدمة. لازم تجلسين معاهم وتقعدين جلسات حوارية، مش مرة مش مرتين، لأن في الأخير إذا أنت ما عندك customer ما راح تنجحين. فلازم تتأكدين إن أصلا هل في قبول لهذا المنتج، كيف أنت ممكن تطورينه. فضروري جدا الواحد يستثمر في دراسة الجدوى هذه.
صحيح. طيب يقال إنه الفريق الناجح هو سر نجاح أي مشروع، فكيف نبني الفريق؟ سبيشل إنه أنتوا عندكم في سكة، حسب علمي وصحينا إذا أنا غلطانة، أنتوا تعتمدوا على فريق منوع في كل الدول العربية، فكيف ندير هذا الفريق وكيف نبني فريق من هذا القبيل؟
أهم شيء يكون الفريق مؤمن بمهمة الشركة مالتك، يعني مثلاً هو مؤمن بأهمية الشركة، فما مو بأن حد مجرد يريد يسوي الشغل، لازم يكون مشاركك الشغف. هذا جدا ضروري. شيء ثاني إن تشوف الناس اللي ممكن تكملك أنت كفريق، هي فلأنه مش كل حد راح، يعني حلو إن إحنا دائما في سكة، يعني أنا وشريف نعرف إن إحنا ما راح نكون بيرفكت في كل شيء، في أشياء ما راح نعرفها، فلازم نشوف وين نقاط، يعني مثلا نقاط اللي ممكن ننيب إحنا فريق، أو يعني شخص يكون أو إنسانة تكمل هذا الفريق معنا.
تمام. السؤال الثاني إنه حننتقل بس نختم بمحور شخصي، إنه العمل الريادي خصوصاً في بداياته يكون ساعات طويلة، فكيف الواحد يعتني بصحته العقلية مثلاً، يمنع الاحتراق الوظيفي؟
هو في البداية يعني أنا وشريفة خاصةً في مرحلة التأسيس كثير خذت منه وقت، وهذا طبيعي دائماً في مرحلة البداية، بس لازم ان انت تجبرين نفسك مثل ما تحطين وقت للميتينجز، وقت لمقابله بعض الناس، وقت مقابله بعض الزبائن المحتملين، وقت لراحتك، لان اذا انت تعبان عقلك تعبان ما راح يبدع. فهذا انت تسدين خدمه لشركتك او لمنتجك، انت تاخذين راحه، لان ما في فايده اذا انت تعبانه، ما راح تطلع معك نتيجه حلوه.
فعلا. كلمه اخيره ممكن نوجهها لرياديات ورياء، وايضا بما انه عندنا حضور من الجنس الاخر لريادي الاعمال.
المجال كبير، الفرص كثيرة، ما تأخر الوقت، يعني دائما في فرص، وهذا الحلو. يعني ناس تتوقع تقول أوه أنا ما بديت شيء من 10 سنين خلاص راحت علي، لا ما راحت، كل يوم في فرص جديدة. فإذا الواحد عنده الشغف وعنده الفكرة يتوكل، أنت تخلق اللي هو الـ perfect timing لك. الـ perfect timing ما راح يظهر، يعني أنت تخلق الوقت الـ perfect عشان تبدأ مشروعك أو تبدين مشروعك.
جميل جدا، شكرا منار، جدا سعداء باستضافتك اليوم، وشكرا لكم جميعا على الحضور. وإذا ممكن نختم بس نتوجه إلى السايد الآخر.
أوكي.
نأخذ صورة جماعية
إن شاء الله. شكرا.